إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديثنا عن التعارض. قال الشيخ: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن ذلك الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. التعارض يا جماعة من الأبواب الخطيرة جدا، وهذا الباب يحتاج إلى فحول العلماء لمعرفة الراجح في كل مسألة إذا وجد فيها خلاف. فما هو هذا التعارض؟ عرفه الغزالي في المستصفى، قال: التعارض هو التناقض. وعرفه الزركشي، وتعريفه قريب من تعريف الأسنوي، عرف التعارض بأنه تقابل دليلين على سبيل الممانعة، بمعنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائما، وأمر من شرب قائما أن يستقي، ثم شرب صلى الله عليه وآله وسلم قائما عام الفتح. يبقى دليلين فيهما يا جماعة تعارض. نهى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقبل قاضي الحاجة حاجته في اتجاه القبلة، أو أن يستدبرها بغائف أو بول. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يفعل ذلك. هذا تعارض بين النصوص. لذلك قلنا أن هذا من أجل أعمال العلماء الفحول الذين ينظرون إلى هذا التعارض، يجمعون بين الأدلة لنصل إلى دليل أقرب إلى السنة. السؤال: هل معنى هذا الكلام أن هناك تعارض بين الأدلة؟ هل هناك تعارض بين الأدلة؟ عندنا ثلاث أقوال. القول الراجح الذي عليه الجمهور والذي عليه أغلب أهل العلم من الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة، وهو قول ابن حزم الظاهري وقول الشوكاني وقول كثير من المحدثين، أنه لا يوجد تعارض بين الأدلة. ظاهرها التعارض، ولكن بالنظر إليها نرى أن هذا ليس بتعارض، ليس بتناقض. لذلك قالوا: لا تعارض في الأدلة. بعض أهل العلم قال بالتعارض، وبعضهم قال أن التعارض لا يدخل في الأدلة القطعية ولكن الظنية. ولكن الراجح الذي عليه الجمهور أن الأدلة لا يوجد فيها تعارض، في توهم بالتعارض. ظاهرها التعارض، ولكن لا نجد فيها تعارضا حقيقيا. فإذا وجد في نص تعارض، الظاهر بتاعه أن في تعارض زي الشرب قائما زي ما قلنا واستقبال القبلة وغيرها من الأدلة والمسائل كما سنبين، فكيف نتعامل مع هذا التعارض؟ مذهب الجمهور على أنه عند التعارض، أول حاجة يا جماعة نسعى للجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة. ولذلك وضعوا قاعدة يقولون: إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها، إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها. هذه القاعدة يقصد بها أولا نسعى إلى الجمع بين الأدلة. فإن لم نستطع ذلك نرجح، ترجيح بمرجحات كثيرة كما سنبين. فإن لم نستطع الترجيح يبقى النسخ، إن عرف التاريخ، إن عرف التاريخ: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار. دي نصوص بتبين التاريخ، تبين الناسخ من المنسوخ. يبقى الجمع، الترجيح، النسخ. فإن عجز المجتهد على أن يجمع بين هذه النصوص أو أن يرجح أو أن يعرف التاريخ ليقول بالنسخ، تسقط الأدلة، تترك هذه الأدلة إلى غيرها. الكلام ده قالت به عائشة في مسألة استقبال القبلة واستدبارها. فالأحاديث ظاهرها التعارض، حديث أبي أيوب الأنصاري وأبو هريرة، حديث أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة وعن استدباره، حديث صحيح في البخاري ومسلم. ثم رأينا عبد الله بن عمر في البخاري أيضا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام. وجابر في حديث رواه أصحاب السنن بسند حسن أنه يروي أنه رأى النبي يستقبل القبلة قبل ببول قبل أن يقبض بعام. هذا التعارض اتجه أهل العلم إلى الجمع أو الترجيح أو القول بالنسخ إلى آخره، فنرى أن ما ذهبت إليه عائشة أنها نظرت في الأدلة فوجدت أنها متعارضة ولا ترجيح عندها، فقالت بسقوطها والتزام البراءة الأصلي، فتركت الأدلة. وهذا قوي من الأقوال الثمانية في المذهب، من الأقوال الثمانية في هذه المسألة. المسألة دي فيها ثمان أقوال يا جماعة، فهذا قول من هذه الأقوال، تترك الأدلة ونعود إلى القاعدة الأصلية، القاعدة الأصلية التي تقول الأصل الإباحة، ما لم يرد نهي أو ما لم يرد نهي يفيد التحريم، فالقول بالإباحة نظرا لترك هذه الأدلة. يبقى عند عدم القدرة على الجمع أو الترجيح أو معرفة التاريخ للقول بالنسخ تسقط الأدلة. أما عند الأحناف، يبقى الأولاني ده قول مين؟ الجمهور، الجمع، الترجيح، النسخ، ترك الأدلة. الأحناف قدموا النسخ عند معرفة الدليل. هذا يبقى أول حاجة النسخ عندنا، ثم الترجيح، ثم الجمع. يبقى تغير الترتيب عندهم، النسخ عند معرفة التاريخ، الترجيح ثم الجمع. أما المحدثين، المذهب الثالث، فهو قريب من مذهب الجمهور، قال بالجمع ثم النسخ عند معرفة الدليل، عند معرفة التاريخ قبل الترجيح. يبقى الجمهور قال الجمع والترجيح والنسخ، جماعة المحدثين قالوا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم سقوط الأدلة عند عدم القدرة على الإيه يا جماعة، على الترجيح والنسخ. طيب هنمسك أول شيء عندنا وهو الجمع بين الأدلة. الجمع بين الأدلة هي كده العملية مفتوحة؟ لا، لها ضوابط، لها شروط متعددة، أذكر بعضها، يعني هاخد بعض هذه الشروط لنعلم أن الموضوع ليس بالسهولة التي تتراءى للبعض فيتصدر للإفتاء ويخرج منه العجيب من الأقوال. من شروط الجمع، أول شرط يا جماعة، ثبوت النص بسند صحيح. يعني يبقى عندنا دليلين فيهما تعارض وكلاهما ثبت بنص صحيح. أما إن كان الأول قد ثبت والثاني بسند ضعيف، قدم الصحيح على الضعيف، كما في حديث بريدة عند البخاري ومسلم. بريدة هذه كانت جارية متزوجة من عبد، فلما أعتقت أصبحت حرة، لا يجوز لامرأة حرة أن تتزوج من عبد، لذلك تخير في هذا العقد، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاختارت الطلاق، أن العقد يفسخ. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. الحديث طبعا يا جماعة نقل عن عائشة وابن عباس، يعني هذا الحديث نقل عن عائشة وعلي بن عباس. كل الروايات التي رويت، التي ذكرت عن ابن عباس، فيها أن زوجها كان عبدا، وغالب الروايات التي ذكرت عن عائشة تذكر أن زوجها كان عبدا، ولكن هناك رواية عند النسائي والترمذي وابن ماجه فيها أن زوجها كان حرا. يبقى غالب الروايات وأكثرها خاصة ما ذكرت في البخاري ومسلم أن الزوج كان إيه؟ عبدا. وعند أصحاب السنن ذكرت رواية عن عائشة بأن زوجها كان حرا فحدث الخلاف. الجماعة الأحناف جمعوا بين النصوص وقالوا جاز للجارية التي أعتقت أن تخير بين بقاء الزوجية وبين فسخ العقد لزوج سواء كان عبدا أو حرا، خلي بالك سواء كان عبدا أو إيه أو حرا، ده مذهب الأحناف. والجمهور على أن هذا التخيير لا يكون إلا إذا كان الزوج عبد فقط. ونرى أن النووي وغيره إنما اتهم الرواية التي في السنن بأنها شاذة، وهذا ما قاله الألباني في تعليقه على ابن ماجه وفي الإرواء، قال أن هذه الرواية شاذة، رواية أن الزوج كان إيه حرا، وأن الثابت في المسألة أن الزوج كان عبدا. يبقى هذا لا تعارض في الأمر، لأن حديث ثبت بطريق صحيح والثاني شاذ، فيترك الشاذ لأن الشذوذ سبب من أسباب ضعف الحديث، والأحكام لا تؤخذ عندنا إلا بالدليل الإيه الصحيح. اتفقنا يا جماعة؟ الشرط الثاني من شروط الجمع ألا يكون الجمع سببا في بطلان نص أو جزء منه. إزاي؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلاكم. رواية الإيه؟ النص. وأرجلكم معطوفة على المغسولات فتغسل، وهناك رواية وأرجلكم بالكسر فتعطف على الممسوحات فتمسح. هل نجمع بين القولين؟ خلي بالكم، رواية المسح ترد بأسباب. أولا، واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غسل قدمه، والنبي جاء ليبين مراد الله سبحانه وتعالى، يبقى المواظبة مواظبة النبي على غسل قدميه. بل أنه لما وجد الصحابة لا يحسنون غسل أرجلهم قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. من قال بالمسح لم يقل بالاستيعاب، لم يقل بالاستيعاب، يعني لم يستوعب العضو. والله تعالى يقول: وأرجلكم إلى الإيه؟ إلى الكعبين، مش كده يا جماعة؟ فمعنى ذلك لو قلنا أن المسح من غير استيعاب لكانت هذه الزيادة في الآية لا معنى له، وأرجلكم إلى الإيه؟ الكعبين. يبقى معنى ذلك لكان هذا الحد الذي بينته الآية لا ذكر له ولا فائدة منه. كل ذلك دليل على أن الأمر في الآية بغسل القدم لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، لأمره بغسل الأقدام كما في ويل للأعقاب من النار، وكذلك عند من قال بالمسح قال بعدم الاستيعاب، وفي ذلك إبطال لجزء من الآية، ألا وهو من قول الله: وأرجلكم إلى يا جماعة إلى الكعبين. فلذلك الترجيح لرواية الغسل للمسح. حمل بعض أهل العلم ليجمع بين الأمرين، حمل المسح على الجورب، وهو أمر محتمل ولا حرج. قال الآتي، قال أن الآية برواية الغسل إلى الكعبين، فإن انتقلنا من الغسل إلى المسح فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح من غير استيعاب، مسح ظاهر القدم ولم يمسح ليه الباطن، ما فيهاش استيعاب. فهذا أمر محتمل، ولكن الراجح في الآية أن النص يحمل على روايات اللي يا جماعة النصب للجر، يعني يحمل على الغسل للمسح. رواية الجر بقى مش النصب. لا ليست متواترة، ليست متواترة. أيضا من شروط الجمع مساواة الأدلة في القوة، زي في حديث بريدة اللي احنا اتكلمنا عنه، وكذلك في حديث نبينا عند ابن عباس، أو رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا حديث مخرج في الصحيحين، وهذه رواية صحيحة، وهي على العموم أيما إهاب، أي يعني الحديث يدل على أن أي إهاب يدبغ فقد يدفى، فقد حدث له الطهارة بذلك الدبغ، سواء كان من ميتة أو كانت من حيوان مزكى. يبقى أيما إهاب تفيد العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإن الدباغ سبب في طهارة الجلود، سواء كانت من الجلود التي تنجست بالموت أو طهرت بالزكاة. ونقصد بالجلود على المذهب جلود الحيوان المأكول لحمه، المأكول لحمه، لأن الحيوان النجس كالكلب والخنزير لا يطهر بالدباغ خلافا لبعض أهل العلم. هذا الحديث له حديث معارض مخرج عند أصحاب السنن وعند أحمد، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ولا عصب. فهذا الحديث يعارض الحديث السابق، والجمع بينهما، فعند الشافعية أخذوا بالأول لأنه الأقوى سندا، فإن الحديث الثاني إنما وجه إليه النقد بالاضطراب وغيره والانقطاع وغيره، وإن كان الحديث يقبل فقد صححه بعض أهل العلم، ولكن كما قلنا الحديث اتهم بأشياء كثيرة من اضطراب ومن عدم اتصال إلى غيره. فقدم الشافعي وكثير من أهل العلم أيما إهاب دبغ فقد طهر لقوة الحديث، والجمع بينهما فعله بعض أهل العلم، فقالوا أن الإهاب يطلق على الجلد قبل الدباغ، يبقى لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فالإهاب الجلد قبل الدباغ، وعلى ذلك فيحمل الثاني على الأول، فنقول أن الانتفاع بالجلد قبل دباغه لا يجوز لبقاء النجاسة، وأما إذا دبغ فزالت عنه هذه النجاسة وتهر منها ويستخدم. الشرط اللي بعد كده الرابع، ألا يكون أحد الحديثين قد ترك أهل العلم العمل به، ازاي؟ عندنا حديث عند مسلم عن ابن عباس: انما الربا في النسيئة. صدر هذا الحديث بكلمة انما، فافاد حصر الربا في الايه؟ في النسيئة بس، والنسيئة يعني التأخير. ان انا ابيع لك مثلا 10 جنيه ب2 دولار وتدهم لي كمان شهر، فهذه نسيئة، والنسيئة بمعنى التأخير. والحديث جاء بلفظ إنما الربا في النسيئة، يعني معنى ذلك أن الربا لا يكون في زيادة. هذا أمر رده الجمهور بحديث أبي هريرة المخرج عند البخاري ومسلم أيضا في درجة قوته، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، بر يعني القمح، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، يعني كيلو بكيلو، سواء بسواء، كيلو بكيلو، يدا بيد في العقد. يعني هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث: الذهب، الفضة، القمح، الشعير، التمر، الملح، هذه الأصناف الستة عند البيع لا بد البيع تبيعها بنفسها لنظام المقايضة، يبقى لا بد من المثلية، تساوي المثلية، وأيضا أن يكون التقاوض في مجلس العقد. نعم. لا لا، مثلا بمثل، سواء بسواء، يعني وزن بوزن، وزن بوزن، أو كيل بكيل. ما هي الأصناف يا جماعة منها ما يوزن ومنها ما يكال، فلا بد أن تكون مثلا بمثل، يدا بيد. يد بيد دي معناها أن يكون التقابض في مجلس العقد. فإذا اختلفت الأجناس، بقيت الحديث، فإذا اختلفت الأجناس عن هذه الستة فبيعوا كيفما شئتم، فبيعوا كيفما شئتم. رواية البخاري ومسلم. لا، ده الجنيه تشتري منه زي ما انت عايز، انما انا ببيع لك بلح ببلح.
وانا معي بلح،
عندك بلح رديء وعنده بلح جيد، زي الذهب بالذهب. حاضر. في وقتنا الحالي الكلام ده موجود في الفلاحين مثلا. انا عندي شجره بتطلع بلح رديء اصفر كده وعدنان، وانت عندك بلح بيطلع، شجره بنخله بتطلع بلح احمر كويس، فاشتاقت نفسي الى هذا البلح الاحمر، فقلت لك هدي لك كيلة أو كيلتين من البلح الأصفر وتديني كيلة من البلح الأحمر، هذا عين الربا. كيلة بكيلة، تقول لي الله، ما البلح بتاعي رخيص ورديء والبلح بتاعك جيد، يبقى الحل إنك تبيع بتاعك وتاخد فلوس وتشتري بالفلوس الأحمر. فإن بلال فعل ذلك، فقال له النبي: عين الربا. كان معاه بلح رديء وحب يطعم النبي بلح جيد، فابتاع صاعين، ابتاع صاع بصاعين، ابتاع صاعا بصاعين. فلما سأله النبي عن مصدر البلح الجيد قص له ذلك، فقال: عين الربا. ثم علمه أن يبيع الرديء وأن يشتري بثمنه الجيد. نفس الموضوع بالنسبة للذهب، تدخل الست تقول له: خد أدي غويشة 100 جرام قديمة، عايزة منك غويشة جديدة 100 جرام، يوزن ويديها ال 100 جرام بال 100 جرام وياخد فرق 50 جنيه 60 جنيه، هذا الفرق يدخل في معنى الربا، ربا الفضل بقى اللي هو ربا الزيادة، الذي ورد في رواية البخاري: فمن زاد أو استزاد فهو ربا، الآخذ والمعطي فيه سواء. نعم. احنا نبيع القديم وناخد فلوسه ونشتري الجديد، حتى لو دفعت عليه 100 جنيه 200 جنيه 300 لا حرج، ولكن تعمل كم بيعه؟ بيعتين. ماشي كده يا جماعه؟ المجلس الاول بينتهي بمجرد التقابض وانتهى المجلس، فان عقد كان مجلسا ثانيا، كان مجلسا ثانيا. القرض نعم، الذهب والفضة كانت نقود، دنانير ودراهم، وعلى ذلك يدخل النقد بتاعنا، الفلوس بتاعتنا تدخل في الحكم. ما ينفعش ان انا فك جنيه بتسعين قرش، هذا نوع من بيع المعاصاة. فكلي الجنيه دوت، يقول لك افكلك بتسعين قرش، بيع المعاصاة. وهذا البيع لا يجوز، فيه ربا. ربا ايه؟ ربا زيادة، اسمها ربا الفضل. ربا الفضل يعني ربا زيادة. فهذه الأحاديث المروية عن أبي هريرة تخالف حديث ابن عباس الذي جعل الربا في النشيئة بس، اللي هو أن يتأخر الدفع عن مجلس العقد، وهذا أمر يسمى بالنشيئة. نعم. شبهها له تيجي بكرة تاخدش. ولذلك بعض اهل العلم حب يوسع شوية، خاصة في زنقة السوق النهاردة، وقال بجواز بيع الذهب بالتقسيط، وهذا قول فاسد، لان التقسيط لا يجوز في الذهب ولا الفضة ولا هذه الاصناف الست، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان في مجلس العقد يبقى الدفع في مجلس العقد يدا بيد، يعني لابد ان يكون الدفع في مجلس العقد، فلا يجوز فيه النشيئة ولا يجوز فيه الفضل. فكما قلنا ان الربا اما ان يكون بسبب النشيئة بسبب التأخير، واما ان يكون بسبب الفضل، اي بسبب يا جماعة ازيد. يبقى العلماء على الاخذ بحديث ابي هريرة قدموه على حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس تكلم عن النشيئة، وأما عن حديث أبي هريرة فتكلم عن النشيئة واليا جماعة والفضل أو زيادة. نعم. لا يا شيخ، طالما تقسيط يبقى لا يا شيخ، في الأصناف الستة بس، في غيرها جاز، لما هذه الأصناف الستة لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها ووضح أن يشترط فيها المثلية في الوزن أو الكيل، ويشترط فيها إيه؟ أن يكون التقابض في مجلس في مجلس العقد. نعم. لو اختلفت الأصناف يبقى المثلية هتسقط ويبقى النشيئة. ايوه كده. لا حرج، يبقى يسقط الاثنين، المثلية والتقابض في مجلس العقد، الاثنين يسقط. بصوا يا جماعة عشان تفهموا الحتة دي، على مذهب الشافعية بصوا في الأصناف الستة فقالوا لا تخرج عن نوعين، لا تخرج عن كونها نقود، ولا تخرج عن كونها طعام. يبقى في حاجة اسمها علة، في حاجة اسمها جنس. العلة أعم أنها نقود، والعلة الثانية أنها هي جماعها أطعمة. أنا بتكلم عن المجلس. فأما النقود فتدخل تحتها أجناس، أن تكون من الذهب، أن تكون من الفضة، أو أن تكون من أي نوع من الأنواع الأخرى من النقود. العلة الثانية تتعلق بأي طعام يطعم. طيب هنمسك العلة الأولى عشان تفهموا. فإن كان البيع لسلعتين من علة واحدة وجنس واحد، يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة أو جنيه مصري بجنيه مصري أو دولار بدولار، فإن كان البيع لسلعة واحدة لسلعة من جنس واحد ومن علة واحدة فلا يجوز فيها التفاضل ولا النفيع. يبقى يدخلها الربا من ناحيتين، من ناحية النفيئة ومن ناحية اللي هي جماعها ومن ناحية الفضل، يعني الزيادة والتأخير. وأما إن اتفقت في العلة واختلفت في الجنس، هتشتري ذهب بفضة، دولار بمصري، ريال بمصري، يبقى هنا اختلاف في الجنس واتحاد في الايه؟ في العلة، فجاز التفاضل ويحرم الايه؟ النفي. يبقى دي تدخلها حاجة واحدة بس من الربا وهي الايه؟ النفيئة بس. واما ان اختلفت في العلة والجنس، هتشتري مثلا قمح بفلوس، تلاجة بفلوس، يبقى يسقط الاثنين هنا بقى، تسقط او يسقط التأخير ويسقط الايه؟ الزيادة. يبقى لا يدخلها اي نوع من انواع الربا. فهمنا الحتة كده؟ دي القاعدة الاساسية بتاعتنا على مذهب الامام الشافعي. الشرط اللي بعد كده يا جماعة، ألا يكون التأويل فيه تعسف وبعيد. عشان انت بتقول لي اول حاجة الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وتجمع كده كلام عجيب قوي، لا ما ينفعش. نضرب مثالا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال صحيح، وقد خرجه الحاكم وصححه، وخرجه ابن حبان وصححه وأبو عوانة. الحديث موجود أيضا في شرح السنن، شرح السنة للبغوي. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، وفي رواية نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل. فإن أصابها، يعني اتجوزت ووقع عليها، فلها المهر بما استحل من فرجها. قول الحديث تاني. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، وفي رواية نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل. فإن أصابها، يعني بنى بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، وطبعا يبقى الزواج حكمه ايه؟ باطل، لأنه فقد ركنا من أركان الايه؟ العقد وهو الولي. نعم. يعني لو واحد اتجوز واحدة بالكيفية دي ودخل بها بنى بها، يبقى الصداق بتاعها لأنه استحلها، أصبحت في عرف مراته ودخل بها واستحلها، فعشان كده لها الصداق. الزواج يعتبر باطل، وهذا قول الجمهور خلافا للأحناف. عندنا حديث ثاني عند مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها، في رواية يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها. الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها، في رواية يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها. الأيم قال الأحناف تعني المرأة الكبيرة، كما أنها في اللغة تحمل على السيد. وقالوا أن هذا الحديث يعطي للمرأة الكبيرة ويعطي للسيد الحق في أن تزوج نفسها. طب هتقولوا إيه في الحديث الأولاني؟ قالوا وأن هذا الحديث الأول يحمل على الأمة الجارية، وهذا تأويل فيه تعسف، لأنه على افتراض أنه صحيح فنقول أن الرجل إن تزوج من أمة من غير إذن صاحبها فالزواج باطل والصداق لسيدها، ولكن الحديث جاء ولها المهر بما استحل من إيه؟ من فرجها. يبقى لمن المهر؟ لها. فلو كانت جارية لكان الصداق لسيدها، فكانت هذه الجزئية من الحديث سببا في بطلان هذا التأويل الذي لجأ إليه الأحناف. أنا بضرب بس بعض الأمثلة على بعض التفسيرات المتعشفة. قول الجمهور عم الشيخ: والأيم تحمل على المرأة السيب، وحتى لو حملت على المرأة الكبيرة أحق بنفسها من وليها، أي أنها إن قالت لا لا يستطيع أن يعقد عليها، بخلاف الصغير. الولاية ولاية جبر الصغيرة، أما بالنسبة للكبيرة لا، مش ولاية جبر. ولذلك جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زوجني أبي من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فأرسل النبي إلى أبيها صلى الله عليه وآله وسلم ورد الأمر إليها. قال لها: يلا لو عايزة ماشي، مش عايزة خلاص نفسخ العقد. فقالت: قد أجزت أبي. فلما سألها النبي عن سبب الشكوى قالت: ليعلم النساء أن ليس للآباء في الأمر شيء. امرأة كبيرة أو سيد، يبقى العلاقة الولاية دي أصل مش مطلقة، ولاية لها شروط ولها ضوابط. فالولاية إما أن تكون ولاية جبر، ده في حق الصغير والصغيرة، يجوزها حتى غصب عنه. إنما الكبيرة لا، الكبيرة لا، الولاية هنا تختلف شوية. يعني لو زوجها أبوها من رجل فلا تعترض، يعني لو اعترضت فهذا لا يكون مدعاة لفشخ العقد، لأنها لا تعرف مصلحتها. إنما الكبيرة الفهم الواعي لا تؤتي، يعني نعم السيد أو المرأة الكبيرة على قول الأحناف، إنما الجمهور حملوه على السيد. نعم خلينا مع السيب قول الجمهور، أما الكبيرة عند الأحناف التي تعقل، الصغيرة لا تعقل إنما الكبيرة تعقل. المهم الشرط اللي بعد كده يا جماعة حتى يكون الجمع صحيحا، ألا يكون الجمع سبب في مخالفة نص صحيح، أو ألا يصطدم مع نص صحيح. إزاي؟ قال تعالى في عدة المرأة التي توفى عنها زوجها، قال تعالى في المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضح ربنا أن أجلها أن تضع حملها، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه آية. وفي الآية التي فيها المرأة التي مات عنها زوجها أمرها ربها أن تتربص بنفسها 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى المرأة التي مات عنها زوجها وليست بحامل عدتها قد ايه؟ 4 شهور و10 أيام. طب المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل، هناخد أي حديث؟ أي آية؟ الآية اللي بتقول لنا إن الأجل أن تضع حملها، ولا الآية التي تقول 4 أشهر و10؟ خلاف بين أهل العلم. ابن مسعود قال أن تضع حملها، علي وابن عباس قال أبعد الأجلين، يعني مات عنها زوجها ولدت بعد أسبوع تستنى 4 شهور و10 أيام، حامل وحتولد بعد 6 شهور تنتظر 6 شهور. ولكن هذا القول الذي عليه كثير من أهل العلم إنما خولف بحديث صحيح مخرج عند البخاري في شأن امرأة تسمى سبيعة الأسلمية. هذه المرأة مات عنها زوجها ووضعت حملها بعد أيام، فاستأذنت النبي في نكاحها فأذن لها صلى الله عليه وسلم. يبقى من قال رواية علي وابن عباس بأبعد الأجلين إنما تصطدم مع رواية من؟ سبيعة الأسلمية، وهو حديث مخرج في البخاري، وهذا يرجح قول ابن مسعود في المسألة. أيضا من الشروط، شروط الجمع، ألا يعرف التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها. كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. الله، بهذه الأحاديث صريحة في بيان الحديث المتأخر والمتقدم، فما تجيش تقول لي هنا الجمع، لا، ده النسخ، وهذا واضح في الحديث كما في قول النبي: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروه. حديث واضح، ما تقولش الجمع هنا بقى. حديث جابر: كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. ده واضح في بيان الناسخ والمنسوخ، فلا يكون سببا في الايه؟ في الجمع. الحقيقة دي بعض، علشان ما طولش عليكم، بعض الشروط التي وضعها العلماء حتى نقبل الجمع. شروط أكثر من كده يا جماعة، عشان تخيرت بعض الايه؟ الأمثلة حتى تكون واضحة. أنواع التعارض، التعارض له أنواع، وطبعا الشيخ نظرا لأن الرسالة بسيطة تتناسب مع طلبة العلم المبتدئين، فلم يتوسع في ذكر كل حالات التعارض وحالات الجمع بين التعارض، فذكر فقط لا غير الجزء الخاص بالعموم عند تعارض نصوص عامة، عند تعارض نصوص خاصة، عند تعارض حديث عام وخاص، عند تعارض حديثين لهما جانب عام وجانب خاص، كيف نتعامل مع هذه الأشياء. عندنا نذكر بعض الأدلة أو بعض المسائل التي فيها أحاديث عامة وخاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المروي عن أبي هريرة: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني أن الغسل يجب بنزول المني، الماء الأول ماء الغسل والماء الثاني ماء المني، فمعنى ذلك إن نزل المني وجب الغسل، سواء كان في يقظة أو كان في منام أو كان بجماع، ثلاث أشكال: يقظة، نوم، جماع، مش كده يا جماعة؟ ثم جاء حديث ثاني عن عائشة في هذه المسألة: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، أي أن الغسل إنما يجب بالتقاء الختانين، أي بإدخال الحشفة، فيجب الغسل سواء حدث إنزال أو لم يحدث. فمعنى ذلك أن هناك تعارض، ولكن نقول ليس بتعارض، فيحمل الثاني على الأول، ويكون المعنى أن الغسل إنما يكون عند نزول المني، سواء كان يقظة أو منام أو جماع، ويضاف إلى ذلك حكما، يضاف إلى ذلك حكم أخير، ألا وهو أن الغسل أيضا يجب بالإدخال من غير إنزال. حتى نجمع بين الأدلة. تفضل. حاضر، أخلص وأتكلم فيها. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث التي لها جهة على وجه العموم وجهة على وجه الخصوص، قال النبي في الحديث المروي عند أصحاب السنن بسند حسن عن ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والخبث بمعنى النجاسة، أي أن الماء بكثرته يستطيع أن يدفع النجاسة عن نفسه. هذا الحديث يدل على أن الماء الكثير يدفع النجاسة عن نفسه، وبمفهوم هذا الحديث فإذا كان الماء دون القلتين لا يقوى على ذلك، لا يقوى على دفع النجاسة عن نفسه ويتنجس. ثم جاء حديث آخر، حديث بئر بضاعة، أن النبي سئل عن مائه المتغير فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وهناك زيادة: إلا ما غير من طعمه أو لونه أو رائحته، ولكن الزيادة لم تصح سندا لأن فيها رشدين بن سعد كان ضعيفا، ولكنها صحت معنى وصحت إجماعا. وعلى ذلك نصل إلى الآتي: أن الحديث الأول قسم الماء إلى قسمين، قليل وكثير. الكثير لا يتنجس، وإذا أخذنا الحديث الثاني ووضعناه مع الأول فلا يتنجس إلا بالتغير، فإن تغير الماء بالنجاسة كثيرا كان أو صغيرا أو قليلا فإنه يتنجس. أما بالنسبة للكبير فكان الخلاف بين أهل العلم، فمن قال بقبول مفهوم المخالفة قالوا: ونقول أيضا أن القليل يتنجس حتى ولو لم يتغير. قول الثاني الذي رد ذلك قال: أن الماء يبقى على كونه طهور ولا يتنجس إلا بالتغير بالنجاسة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر. فإذا دخل العبد إلى المسجد وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، فنجمع بين الحديثين العام الخاص في حالة خاصة، ونقول أن الحكم لا يصلي التطوع مطلقا إلا ما كان لسبب كتركه لصلاة فريضة نام عنها، أو كدخوله إلى المسجد، أو كصلاة كسنة الوضوء مثلا، يبقى أي صلاة لها سبب إنما تستثنى من العموم. يبقى العام ألا يصلي المرء بعد صلاة العصر تطوعا إلا إذا كان لسبب كدخول مسجد وغيره، حتى لا أصيل. حاخذ كمان مسألة أخيرة. قلنا من حديث جابر أن النبي ترك الوضوء مما مسته النار، مش كده يا جماعة؟ وده كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ بنبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من أكل جزورا فليتوضأ، جزور لحم الغنم. قلنا أن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه ترك الوضوء مما مسته النار. ثم بعد ذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يقول: من أكل جزورا فليتوضأ، جزور يعني جمل. فحمل بعض أهل العلم من أصحاب المذاهب خلافا للحنابلة، قالوا أن الجزور لا يؤكل نيئا، لا يؤكل نيئا، ولا بد له أن يطهى، فكأنه يمس بالنار، فيدخل هذا الحكم تحت قول جابر آخر الأمرين عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وعلى ذلك لم يجعلوه من نواقض الوضوء. الفريق الثاني قال: لا، أن النبي ترك الوضوء مما مسته النار آخر الأمرين عن النبي، وهذا عام ويحمل عليه الخاص إلا ما كان من جزور فإن النبي أمر بالوضوء منه. يبقى هذا استثناء من العموم، وحمل الخاص على الإيه يا جماعة؟ على العام، وهو الأرجح في المسألة والأحوط، كما قال النووي في شرحه لمسلم: من أكل لحم جمل فعليه الوضوء، وعده الحنابلة من نواقض الوضوء، ورجح ذلك النووي كما يعني يستشف من كلامه في المجموع لقاعدة أن الخاص يحمل على العام. هذه بعض نماذج أردنا أن نذكرها في قضية التعارض، والتعارض باب كبير كبير جدا. نتكلمنا عن جزئية واحدة، تكلمنا عن جزئية ألا وهي علاقة العام بالعام وعلاقة العام بالخاص فقط، ولكن الترجيح والتعارض بابه أوسع من ذلك بكثير، وهو كما قلنا من العلوم التي تحتاج إلى تأني وإلى تدبر وإلى إمعان، لأن الأدلة يعني قد يأتي عالم ويقول الراجح كذا لدليل كذا، ويخالفه ثاني ويقول لا ولكن الراجح كذا. فهؤلاء علماء يؤخذ بفتواهم واجتهاداتهم، أما نحن كطلبة علم فلا يليق لنا أن نتجرأ على الفتوى ولا على الترجيح، لأننا أقل من ذلك. بالنسبة لموضوع ختان المرأة،